الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، الباب الثالث في ذكر احتجاج آدم وموسى في ذلك وحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لآدم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج آدم وموسى، فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا. موجود معنى الخيبة عندكم؟ ها؟ اكتب خيبتنا بمعنى الخيبة بمعنى الحرمان والخسران. خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحد آدم موسى. وفي رواية كتب لك التوراة بيده، وفي لفظ آخر تحدى آدم وموسى فحد آدم موسى، فقال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته. قال نعم. قال أفتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ وفي لفظ آخر احتج آدم وموسى عند ربهما فحد آدم موسى، فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. هاي الضمير عائد على من؟ على الله عز وجل. طب هنا إضافة صفة الموصوف ولا مخلوق لخالق؟ الله يجزاكم بخير. اكتبها كده عندك، روحه، اكتب في الهامش الحاجات دي، روحه، هاء الضمير عائدة إلى الله عز وجل، وهذا من باب إضافة مخلوق إلى خالقه. ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم هل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال نعم. قال أفتلومني على أني عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحد آدم موسى. وفي لفظ آخر احتج آدم وموسى، فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتنا خطيئتك من الجنة، وذكر الحديث. وهذا التقدير بعد التقدير الأول السابق لخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. اكتب عندك هذا الحديث من باب الإخبار التي يلزم منها التصديق، من باب الإخبار التي يلزم منها التصديق. ولا نسأل عن زمني ولا على كيفية اللقاء، ولا نسأل عن زمن ولا على كيفية اللقاء، لا ندري متى التقي ولا أين التقي ولا كيف التقي، ولا نخوض في هذا. يعني ممكن تجد بعض المتكلمين في شريعة الإسلام بدأ يخوض في هذا الأمر الذي أخفاه الله عنه، وقال مثلا التقي في السماء السابعة، التقيت الأرواح، أحيا الله عز وجل آدم لنبيه موسى بن عمران وكلمه كفاحة. كل هذه الأمور يا أخوانا من الغيبيات التي ما ورد بها نص ولا دليل، فلا يجوز لنا الكلام فيها إلا بسند أو بدليل ولا دليل. أيضا مما ينبغي أن يذكر ما ذكره الإمام ابن كثير، واسمع هذا ثم اكتبها بطريقتك. ذكر الإمام ابن كثير في ترجمة هارون الرشيد أن هارون الرشيد كان في حضرته مجلس وكان فيه محمد ابن خازم أبو يعقوب، فقال له هارون الرشيد حدثنا، فقام هذا العبد الصالح وذكر حديث احتجاج آدم وموسى، فقام رجل من أقارب هارون الرشيد قيل إنه ابن عمه، فقال له يا أبا يعقوب متى وأين التقيا، متى وأين التقيا؟ فقام هارون الرشيد وصاح يا غلام النطع والسيف زنديق يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده كلمة متى وأين التقيا، السؤال ده بنسميه إيه؟ من الأسئلة المحرمة، وهو بعنوان يسأل ليعارض القرآن والسنة بالعقل. واضح يا أخوانا؟ يسأل إيه ها؟ ليعارض القرآن والسنة بالعقل. متى وأين التقيا؟ نعم أبونا آدم أبو البشرية ونبي الله موسى متأخر عنه كثيرا، فمتى وأين التقيا؟ لا ده أنت كده ما تسأل لكي تتعلم، ده أنت تسأل لكي تعارض القرآن والسنة بالعقل، وهذا نوع من أنواع الأسئلة المحرمة التي إن وقعت تؤدي إلى هلاك الأمم. واضح يا إخواننا؟ فقال زنديق يعترض على حديث رسول الله، فقام الحاضرون وقالوا يا أمير المؤمنين بادر منه إنه على خير إنه منا. فقال هارون الرشيد لا أسكت ولا أتركه حتى أعلم من الذي ألقاها علي. ما ممكن الخبيث يلقى عليك الشبهة، أنت ممكن وأنت بتدرس هذا الحديث واحد يقول لك ألا هو سيدنا موسى كان إمتى في الوقت الفلاني، طب سيدنا آدم أبو البشر أول المخلوقات من البشر، طب كيف يلتقوا؟ قل له لا الأمر ده نأخذ عنه، لأن دي أخبار أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يسعنا إلا التسليم والتصديق، وإن عجزنا عن إدراك الكيفية فالله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذا الحديث يا أخوانا ينبغي لطالب العلم أن يدقق فيه ويفهمه الفهم السديد كما فهمه سلفنا الصالح، ودايما احنا بنركز على مثل هذه النقاط. كن حذرا عند القراءة في النصوص، وقف حيث وقف المتقدمون، لا تتخطى ولا تتعدى ولا تقول ظاهر الكلام، لأن ظواهر الكلام مقيدة بضوابط، فليس لك أن تقول المراد من هذا الحديث كذا والمراد من هذه الآية كذا وأنت لم تقلم أظفارك في طلب العلم في شريعة الإسلام. طيب يقول وهذا التقدير بعد التقدير الأول السابق لخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ما الذي يعنيه الإمام ابن القيم بقوله وهذا التقدير؟ لحظة واحدة، هي المعني بقول نبي الله آدم أفتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين عام. نعم لا مش الأزلي، ركز الكتاب معك ركزوا. وهذا التقدير بعد التقدير الأول السابق لخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لا ركزوا في هنا إشكال صغير سيأتي بإذن الله، ولكن نتعدل من باب التطاول على الإمام ونذكره، وهو إن روايات حديث الكتابة اللي هي أول ما خلق الله عز وجل القلم قال له إيه؟ اكتب. كويس. ورد فيها أعداد للسنين مختلفة. كويس. فورد ب50,000 سنة وورد ب40 سنة إلى غير ذلك من الروايات. هل هذا اختلاف؟ لا، ده عبارة عن الفترة الزمنية بين كتابة بعض الأشياء وبين خلق السماوات والأرض. فمنها ما كتب قبل خلق السماوات ب50,000 سنة، ومنها ما كتب بأقل من ذلك، ومنها ما كتب بأقل من ذلك. ده كله هو يا أخوانا إيه؟ في الإيه؟ في الكتابة. فين؟ في الكتابة. أما التقدير الأزلي فهو أزلي بأزلية المولى، وأولي بأولية المولى عز وجل. علم ربنا عز وجل الأشياء حادث ولا أول بأولية الله؟ طب ربنا عز وجل في علمه عزب عن علمه شيء ثم علمه؟ خلاص، يبقى لما نقول التقدير الأزلي ده خلاص، ده أزلي يبقى ولي بأولية المولى عز وجل سبحانه وتعالى، علم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون أي شيء سبحانه وتعالى. أما الكتاب فديت اختلفت الفترات الزمنية بين وقع الكتاب وبين خلق السماوات والأرض. فمن جملة الأشياء اكتب مقادير السماوات، اكتب مقادير كل شيء. طبعا عندنا كتابة مثلا وعصى آدم ربه ثم اشتباه فتاب عليه، وهذا ديت محددة فين؟ ب40 سنة. يبقى ده تقدير غير التقدير إن هو الأزلي اللي هو إيه؟ وقع في أول شيء أولي بأولية المولى عز وجل. طيب، يقول الإمام: وقد رد هذا الحديث من لم يفهمه. اللي هو الكتابة اللي خدناها قبل كده في مراحل التقدير. وقد رد هذا الحديث من لم يفهمه. طيب، هل يجوز يا ترى لكل من عجز عن فهم نص أن يرده؟ ما هو ده اللي حصل. طب انت عجزت عن فهم النص، واخد بالك؟ خلاص، قول يا اخوانا انا النص ده يعني ايه عجز علي ان افهم. هل منكم من احد، وبفضل الله وله الفضل والمن، لا يوجد قط نص في الشريعة اشكل على كل المسلمين؟ هذا لا يوجد، هذا يستحيل ان يوجد. ها، نص في نصوص الكتاب والسنة أشكل على جميع علماء الشريعة؟ مش موجود أصلا، مش وجود. فإذا أشكل على البعض بان عند الآخرين. طب أنت يا جبائي ضل يعني لما فيك وفيك عجزت عن تفهم ما تشوف المتقدمين قالوا فيه. شوف من قبلك، كان أئمة الأكابر ماذا قالوا في هذا الحديث؟ أمروه وآمنوا به وصدقوه ولم يتطرق إليهم في قلوبهم منه شيء. يقولوا: وقد رد هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة كأبي علي الجبائي ومن وافقه على ذلك. وقال من القائل؟ أبو علي الجبائي: لو صح لبطلت نبوات الأنبياء. ليه؟ وجه البطلان إيه؟ قال لك طب ذكر ربنا عز وجل قدر علينا المقادير وكتب وخلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها آلاء، إما البقى قل لي أنت يا صاحب العقل ما الفائدة من بعثة الأنبياء والمرسلين؟ أدي معنى كلمة لبطلت النبوات. الكلام ده كلام باطل، لأن الله عز وجل لما خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها أخفاه أم أبداهم؟ بس أخفاه، يتكلمش عنه. يقول: فإن القدر إذا كان حدا للعاصي بطل الأمر والنهي، فإن العاصي بترك الأمر أو فعل النهي إذا صحت له الحدة بالقدر السابق ارتفع اللوم عنه. اكتب عندك: وأهل السنة والجماعة لا يحتدون بقضاء الله وقدره على المعائب. بل يحتدون بقضاء الله وقدره على المصائب. والمعني بالاحتجاج هنا رفع الإثم والمؤاخذة. والمعني بالاحتجاج هنا رفع الإثم والمؤاخذة. رفع الإثم والمؤاخذة. والمراد من ذلك أن الرجل إذا فعل معصية باختياره المسائل ده أريد منك أن نستعين بالله أنا وأنت ونتعلمها سويا، ثم اتقنها كويس وعلمها الناس. بس احذر أن يكون عندك إشكال وتستحي أن تسأل لإزالته وتعلم الناس، هتبقى مصيبة، لأن الإشكال اللي عندك سيظهر في ثنايا كلامك. عشان كده مثلا ممكن تجد بعض إخواننا يتحدث في مسألة معينة كمسائل الإيمان ولم يعمل خيرا قط، هو عنده إشكال، فلما جه يتكلم ولم يسأل عن إزالة الإشكال ظهر الإشكال في كلامه وإن لم يقصد. فمن أجل هذا الله يبارك فيكم نريد أن نتقن أي مسألة من مسائل نتدرسها، وإن عجزنا عن إتقانك إياها فاذهب إلى غيرنا، فغيرنا خير وأفضل وأكثر منا بكثير. ولكن قضية مشكلة عندك وتسكت عن الإشكال دي خد بالك خطيرة جدا، في منتهى الخطورة. طيب والمراد بإيه؟ إن فعل معصية باختياره وقال قدرها الله عز وجل علي، يقصد بذلك أن الإثم عنه مرفوع فهو كذاب. يبقى فعل المعصية وقال قدرها الله علي، يقصد بذلك أن الإثم عني مرفوع، أنت أأسر كيف وربنا قدرها علي. يبقى هو في قوله قدرها الله علي صدق، أما في قوله الإثم مرفوع كذب. طب ليه؟ لما؟ لأنه ما يعرف أن الله قدر أم لم يقدر إلا بعد أن عمله باختياره، مظبوط؟ إلا بعد أن فعل باختياره. أما المصائب وهي التي لا دخل للعبد فيها قط، واخد بالك؟ أنا مثلا رجل رايح بشتغل عند رجل مثلا وقف على السئالة اهتزت قدمي فسقطت فكسرت أضلاعي، خلاص مصيبة، قدر الله عز وجل وما شاء فعل. طب لو أنا تعمدت أكسر أضلاعي؟ لا، ما ينفعش. واضح يا أخوانا؟ أدي معنى كلمة كلام السلف الصالح، يحتد بقضاء الله في المصائب ولا يحتد به فين؟ يبقى فرق بين المصيبة وبين الإيه؟ المعيبة. المعيبة اللي هي المعصية، والمصيبة شيء قدره ربنا عز وجل عليه، وإن كانت أيضا المعيبة شيء قدره ربنا عز وجل عليك. طيب، وهذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله وسنته. برضو هنا مسألة متعلقة بالفرق، دايما تجد الفرق الضالة تميزوا وعلموا بميزة معينة، ومش معنى ذلك أن بقية معتقدهم صحيح، لا. يعني عندك المعتزلة معروفين بإيه؟ بالأصول الخمس، واخدين بالكم يا أخوانا، والمنزلة بالمنزلتين والتوحيد والكلام ده. طيب هل يا ترى غير الأصول الخمسة استقام معتقدهم على الشريعة؟ أبدا. منهم القدري ومنهم الجبري، كذلك الخوارج تميزوا بميزة معينة وهي الخروج على ولاة الأمور. طب معتقدهم في القدر، معتقدهم في الإيمان، معتقدهم في كذا، ما هو كله انحراف في انحراف، ولكن تميزوا بالشيء وفي عقائدهم ضلال كبير. فالمعتزل معروفين، طب كلامهم في القدر أهم، انظر إلى كلامهم في القدر، كلام ضلال بعيد على كلام أهل السنة والجماعة. وهذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله وسنته. فإن هذا الحديث صحيح متفق على صحته، لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبيها صلى الله عليه وسلم قرنا بعد قرن، وتقابله بالتصديق والتسليم، ورواه أهل الحديث في كتبهم وشهدوا به على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قاله، وحكموا بصحته. فما لأجهل الناس بالسنة ومن عرف بعداوتها وعداوة حملتها والشهادة عليهم بأنهم مجسمة ومشبهة وحشوية نوابت وهذا الشأن، ولم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين برد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة، كما ردوا أحاديث الرؤية. اكتب: والمعني بأحاديث الرؤية هي رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم في الجنة، أسأل الله لنا ولكم ذلك. يقول: وأحاديث علو الله على خلقه أي بذاته. يبقى هم لما ردوا أحاديث العلو المعني أحاديث علو الله بذاته، لأن عندنا العلو علو الذات وعلو القهر وعلو الإيه؟ القدر. القدر. وأحاديث صفاته القائم به، وأحاديث الشفاعة، وأحاديث نزوله إلى سمائه ونزوله إلى الأرض للفصل بين عباده، وأحاديث علو الذات والقهر والقدر، وأحاديث تكلمه بالوحي كلاما يسمعه من شاء من خلقه حقيقة، إلى أمثال ذلك. وكما ردت الخوارج والمعتزلة أحاديث خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة. يعني هو بدأ لم يستطرد في ذكر أنواع من ردوا الأحاديث. طبعا خذوا بالكم، كل هؤلاء القوم بينهما قاسم مشترك في رد الأحاديث، المعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم كلهم بينهم قسم مشترك في رد الأحاديث. هذا القسم هو أن العقل يعارض هذه النصوص. طيب أي عقل؟ عقلك أنت، وكيف تجرأت وجعلت عقلك حكما على بقية عقول الناس؟ بأي حق؟ طيب ما يوجد من هم أعقل منك؟ بلاش، من هم مثلك في العقل ومع ذلك قبلوا النصوص ولم يردوها، بل نظروا إليها نظرة المتعلم الذي تعلم ممن سبقه. وكما ردت الخوارج والمعتزلة أحاديث خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة وغيرها، وكما ردت الرافضة أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة، وكما ردت المعطلة أحاديث الصفات والأفعال الاختيارية، وكما ردت القدرية المجوسية أحاديث القضاء والقدر السابق. وكل من أصل أصلا، انتبهوا، لم يؤصله الله ورسوله، قاده قصرا إلى رد السنة وتحريفها عن مواضعها. بس هو ده الأساس. علشان كده لما تجد إنسان يرد الأدلة الشرعية والإجماعات اسأل عن أصوله أولا، اسأل عن أصوله أولا. يعني قل له كده: إذا نقل الإجماع هل يا ترى يجوز أن ينقد هذا الإجماع، أو يجوز لأحد أن يخالفه؟ وإذا خالفه قلنا أن الإجماع منقض. ماذا أصل لازم نعرف، هل هو موجود عنده أم لا؟ لذلك ودائما بكرر لكم فيها، ما تحاولش تكسر الكلام مع كل من يخالفك إلا إذا وقفت على أصوله، إن أجاز لك بعض أهل العلم بالجلوس معه. هتضيع وقتك، وهو لعله يعني جاهل لا يعرف شيء. يبقى والله العلماء، أنت رحت ذكرت الموضوع على واحد من أهل العلم، قال لك لا تبعد مع نقشه، لعل الله يهديه على يديك. قبل الجلوس لازم تعرف أصوله إيه، قل له أصولك إيه لو أتيتك بنص خالف المعقول، أو بنص لم يرق لك، أو بنص يخالف المصلحة كما قررها بعض القوم، هنعمل إيه؟ فإن قال أقدم العقل أو المصلحة أو الكلام ده، خلاص قل له بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، لأن الأصول عنده مختلة. فإذا اختلت أصوله حتما سيختل كلامه، لأنه يتفرع عن أصوله. أما أننا كل من هب ومن دب نبدأ نتكلم معه دون توضيح ودون معرفة أصوله، يا أخواننا مضيعة للوقت. وهذا هو الهدف الأساسي عند أهل البدعة تجاه أصحاب المنهج الصحيح. أن يخرجونهم عن أصولهم العلمية وعن مناهجهم وعن أعمالهم المنظمة ليقللوا من نشر العلم الصحيح، فكونوا على حذر من هذا. نعم. نعم، ده على تنزلا معه، هو تنزلا معه، ما فيش نص يخالف مصلح، فحيثما النص فثم المصلح، ولكن هو تنزل معه. طيب، وكل من أصل أصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرا، أي من غير إرادة، إلى رد السنة وتحريفها عن مواضع. فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله، وأفكر بتاع نصر الله، ما واحد يقول لك وذكر الإمام ابن القيم من باب الثناء على حسن نصر الله فقال حزب الله، صفحة 210 المجلد الأولان، واخد بالك، ورحت انت لقيت الإمام في وادي وحسن نصر الله في الثاني. فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله أصلا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أصلهم الذي عليه يعولون، وآخيتهم التي إليها يرجعون. اكتب الآخية. الحمد لله كفتوني مؤنة. ثم اختلف الناس في فهم هذا الحديث ووجه الحدة التي توجهت لآدم على موسى، فقالت فرقة، بدأ هنا بقى كلام الناس على توجيه الأحاديث. وطبعا كما تعلمون التأويل فرع عن التصحيح، يعني طالما أنه بدأ يؤول يبقى ثبت الحديث. أما من الأول خلص قال لك يا عم الحديث ده أنا مش معترف به، قل له لا خلاص ما أكلم معك ليه، طب خلاص يبقى ربنا عز وجل لم يقدر شيء، قوله لا ربنا قدر كل شيء، ولكن لضيق عطنك ولخبث نياتك ما استوعبت النصوص الشرعية. عاوز تقول حاجة يا أخي؟ بالأخير مكتوب عندكم؟ ها؟ اكتب اخي الفاضل. والآخية هي عبارة عن حبل في طرفه حلقتان، او في طرفيه حلقتان، حبل في طرفيه حلقتان، توضع احداهما في وتد والاخرى في ساق الدابة. فكلما بعد الفرس أو الدابة عن الوتد لا بد أن يرجع إليه. وتسمى أيضا بالطول، وشكل الطول الطاء مشددة. الطول الطول الطاء مشددة. فقالت فرقة، ده القول الأولان، إنما حده لأن آدم أبوه، فحده كما يحد الرجل ابنه. وهذا الكلام لا تحصيل فيه البت، فإن حدة الله يجب المصير إليها مع الأب كانت أو مع الإبن أو العبد أو السيد، ولو حد الرجل أباه بحق وجب المصير إلى الحدة. يبقى مش معنى أنه هو أبوه واتكلم معاه يبقى الواد يسكت، واخد بالك؟ لا، كذلك كما يقول بعض الناس لا ربا بين الأب وابنه. من قال هذا؟ ويقوم يضع لك الأصل الأول، واخد بالك؟ يعني إيه؟ الأب خد من ابنه 2000 جنيه، أو خد من ابنه، أو الابن خد من أبيه 2000 جنيه، فلما أراد أن يردهم إلى الأب قال له أبا أنت عملت فيه جميلة 2004، قال لك هذا ليس من الربا، لو اشترط الأب على ابنه أن يردهم له أزيد مما أخذ ربا باتفاق، ربا باتفاق، لأن التعاملات الربوية ما فيش فيها عبرة للشخوص، واخد بالك؟ طيب الأمر الثاني، أخواتنا النساء يتقين الله فينا، وكل امرأة تمسك ابنها أو ابنتها ليس ثم داعي لهذا، وبناء نعم لا بأس. طيب خذوا بالكم عشان نشوف الضلال جاي منين. وبناء على ذلك لما قالوا ليس هناك ربا بين الابن بين الأب وابنه والابن وأبيه، قالوا إن الدولة بمنزلة الأب، وإحنا بمنزلة العيال، واخد بالك أنت إزاي؟ فعليه لا ربا فيما بيننا وبينهم. يعني إيه؟ روح البنك ولا يهمك. ده الكلام ده منصوص في الكتب عنده، خد بالك بس، يعني انظر دايما التلاعب بيجي منين. طيب وقالت فرقة القول الثاني إنما الحدة لأن الذنب كان في شريعة واللوم كان في شريعة، وهذا من جنس ما قبله، إذ لا تأثير لهذا في الحدة بوجه، وهذه الأمة تلوم الأمم المخالفة لرسولها المتقدمة عليها، وإن كان لم تجمعهم شريعة واحدة ويقبل الله شهادتهم عليها وإن كانوا من غير أهل شريعته. إيه معنى الكلام ده؟ يعني يريد أن يقول إيه؟ إن نبي الله آدم وقع فيما نهاه الله عنه، ده ذنب، والذي لامه على الوقوع نبي الله موسى، ونبي الله آدم له شريعة ونبي الله موسى له إيه؟ شريعة، فقال لك الذنب كان في شريعة واللوم كان في شريعة أخرى. الكلام ده غير صحيح طبعا، واستدل على بطلانه وعدم صحته بأن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تشهد على الأمم من قبلها بأنهم خالفوا الرسل، ويأخذ ربنا عز وجل بشهادتهم كما قال عز من قائل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عندكم حاجة في الهامش؟ ها؟ ها؟ طيب اكتب عندك في هذا الكلام إشارة، اللي هو كلمة الكلام ايه يا اخوانا؟ ان وهذه الأمة تلوم الأمم المخالفة لرسولها المتقدمة عليه، وإن لم تجمعهم شريعة واحدة ويقبل الله شهادتهم عليهم وإن كانوا من غير أهل شريعته. ده كلام ابن القيم. اكتب هذا الكلام إشارة إلى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الآية وعند البخاري من حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت؟ فيقول نعم أي رب، فيقول نعم أي رب، فيقول من القائل لأمته؟ الله عز وجل. فيقول لأمتي هل بلغكم؟ فيقولون لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح من القائل؟ الله عز وجل. فيقول لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يبقى القول الأولاني يا أخواننا ركزوا في الأقوال دي، أنه حده لأنه أبوه، قول الثاني لأن الذنب كان في شريعة وعرفنا معناها إيه، واللوم كان في إيه؟ في شريعة ثانية. وقالت فرقة أخرى إنما حده لأنه كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا يجوز لومه. وقالت فرقة أخرى إنما حده لأنه كان قد تاب من الذنب، اللي هو من اللي تاب؟ آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا يجوز لومه، وهذا وإن كان أقرب مما قبله فلا يصح لثلاثة أوجه. الوجه الأول أحدها أن آدم لم يذكر ذلك الوجه ولا جعله حدة على موسى، ولم يقل أتلومني على ذنب قد تبت منه. نعم مظبوطة. طيب الثاني أن موسى أعرف بالله سبحانه وبأمره ودينه من أن يلوم على ذنب قد أخبره الله سبحانه أنه قد تاب على فاعله واجتباه بعده وهداه، فإن هذا لا يجوز لأحد المؤمنين أن يفعله فضلا عن كليم الرحمن. اكتب ووجه ذلك قوله تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. النطق الآية كده صح ولا في خلل؟ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم. الثالث أن هذا عيد عليه على الوجه الثالث أنه أقام الحال الحجة لأنه تاب من الذنب، أن هذا يستلزم إلغاء ما علق به النبي صلى الله عليه وسلم وجه الحجة واعتبار ما ألغاه فلا يلتفت إليه. إن هذا يستلزم إلغاء ما علق به النبي صلى الله عليه وسلم وجه الحجة. طب النبي علق وجه الحجة على إيه؟ على القدر واعتبار ما ألغاه اللي هي الإيه؟ التوبة، فلا يلتفت إليه. وقالت فرقة أخرى إنما حده لأنه لامه في غير دار التكليف، ولو لامه في دار التكليف لكانت الحدة لموسى عليه. إنما حده لأنه لامه فين؟ في غير دار التكليف. طب دار التكليف اللي هي إيه؟ دار الدنيا. وهذا أيضا فاسد من وجهين، أحدهما أن آدم لم يقل له لمتني في غير دار التكليف، وإنما قال أتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق فلم يتعرض للضار، وإنما احتد بالقدر السابق. الثاني أن الله سبحانه وتعالى يلوم الملومين من عباده في غير دار التكليف، فيلومهم بعد الموت ويلومهم يوم القيامة. يبقى أيضا هذا الوجه ما له يا أخوانا إيه؟ وجه غير صحيح اللي هو إلا ما هو في دار التكليف أو في غير دار التكليف. وقالت فرقة أخرى، ده القول إنهم ها خامس إنما حده لأن آدم شهد الحكم وجريانه على الخليقة وتفرد الرب سبحانه بالربوبية، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بمشيئته وعلمه، وأنه لا راد لقضائه وقدره، وأنه ما شاء كان ومن لم يشأ لم يكن. قالوا ومشاهدة العبد الحكم لا يدع له استقباح سيئة، ومشاهدة العبد الحكم لا يدع له استقباح سيئة لأنه شهد نفسه عدما محضا، والأحكام جارية عليه مصرفة له، وهو مقهور مربوب مدبر، ولا حيلة له ولا قوة له. قالوا ومن شهد هذا المشهد سقط عنه اللوم، وهذا المسلك أبطل مسلك سلك فيه الحديث، وهو شر من مسلك القدرية في رد، وهم إنما ردوه إبطالا لهذا القول وردا على قائله، وصابوا في ردهم عليهم وإبطال قولهم، وأخطأوا في رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا المسلك لو صح لبطلت الديانات جملة، وكان القدر حد لكل مشرك وكافر وظالم، ولم يبق للحدود معنى، ولا يلام جان على جنايته ولا ظالم على ظلمه، ولا ينكر منكرا أبدا. ولهذا قال شيخ الملحدين ابن سينا، شيخ مين؟ طب الحمد لله، في إشارته العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله تعالى في القدر. يعني شاف واحد بيفجر بواحدة، إياك أن تقترب منه. ده ليه؟ ده بقضاء الله وقدر، تعترض على قضاء الله وقدر. وهذا كلام منسلخ من الملل ومتابعة الرسل، وأعرف خلق الله به رسله وأنبياؤه، وهم أعظم الناس إنكارا للمنكر، وإنما أرسلوا بإنكار المنكر. فالعارف أعظم الناس إنكارا للمنكر لبصرته بالأمر والقدر، فإن الأمر يوجب عليه الإنكار، والقدر يعينه عليه وينفذه له، فيقوم في مقام إياك نعبد وإياك نستعين، وفي مقام فاعبده وتوكل عليه، فيعبده بأمره وقدره، ويتوكل عليه في تنفيذ أمره بقدره. فهذه حقيقة المعرفة، وصاحب هذا المقام هو العارف بالله، وعلى هذا أجمعت الرسل من أولهم إلى خاتمهم. وأما من يقول أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات، ويقول أنا وإن عصيت أمره فقد أطعت إرادته ومشيئته، طبعا كفر هذا الكلام أوضح من أن يبين. أنت بس السؤال كده، ويقول أنا وإن عصيت أمره فقد أطعت إرادته ومشيئته. إن عصيت أمره، الأمر هنا القدري ولا الشرعي؟ طيب فقد أطعت إرادته، الكونية ولا الشرعية؟ طيب المشيئة الكونية ولا الشرعية؟ أحسنت، لا تأتي إلا إيه؟ كونية. واضحة؟ ويقول العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر، فخارج عما عليه الرسل قاطبة، وليس هو من أتباعه. وإنما حكى الله سبحانه وتعالى الاحتجاج بالقدر عن المشركين أعداء الرسل، فقال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين أمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وقال تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. دي كلها يا أخوانا احتجاجات المشركين والكفرة بالقضاء والقدر على شركهم وعلى معصيتهم. فهذه أربع مواضع حكى فيها الاحتجاج بالقدر عن أعدائه وشيخهم وإمامهم في ذلك عدوه الأحقر إبليس، حيث احتد عليه بقضية فقال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فإن قيل قد علم بالمنصوص والمعقول صحة قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناه، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوا، وقال لو شئنا لأتينا كل نفس هداه، فكيف أكذبهم. ماشي كده خمس دقائق تستريح الأذهان ونكمل الحديث إن شاء الله. إن قيل قد علم بالمنصوص والمعقول صحة قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، الكلام ده صح ولا غلط؟ صح. وقوله تعالى لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، وقال لو شاء الرحمن ما عبدناه، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلون، وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فكيف أكذبهم، ونفع عنهم العلم وأثبت لهم الخرص فيما هم فيه صادقون. وأهل السنة والجماعة يقولون لو شاء الله ما أشرك به مشرك، نعم، ولا كفر به كافر، نعم، ولا عصاه أحد من خلقه، فكيف ينكر عليهم ما هم فيه صادقين؟ واضح يا أخوانا؟ لا، الخرص يخرصون، لا لحظة واحدة، لا يا أخوانا، الخرص يا أخوانا مش الحرص. قيل بل أنكر سبحانه عليهم ما هم فيه أكذب الكاذبين وأفجر الفاجرين، ولم ينكر عليهم صدقا ولا حق، بل أنكر عليهم أبطل الباطل، فإنهم لم يذكروا ما ذكروه انظر إثباتا لقدره وربوبيته ووحدانيته وافتقارا إليه وتوكلا عليه واستعانة به، ولو قالوا كذلك لكانوا مصوبين، وإنما قالوه معارضين به لشرعه ودافعين به لأمره، فعارضوا شرعه وأمره ودفعوه بقضائه وقدره، ووافقهم على ذلك كل من عارض الأمر ودفعه بالقدر. وأيضا فإنهم احتجوا بمشيئته العامة وقدره على محبته لما شاء ورضاه به وإذنه فيه، فجمعوا بين أنواع من الضلال، معارضة الأمر بالقدر ودفعه به، والإخبار عن الله أنه يحب ذلك منهم ويرضى حيث شاءه وقضى، وأن لهم الحد على الرسل بالقضاء والقدر. أعيد الكلام ده ثاني، ركزوا على بالك فيك فيه، ودي أمور يعني قل من يفطن إليها. كلام الإمام واضح وخبلك، ولكن دايما كده كما قال عز وجل يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، احفظوها جيدا، كلما اتقى العبد ربه وبعد عن المعاصي والشبهات وأكل الحلال ربنا عز وجل بينور بصيرته ويعي عن الله ما يريد الله عز وجل. يعني إذن الكلام اللي هم قالوا صدق ولا مش صدق؟ اللي هو لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا بون، هذا لا ريب فيه. طب مرة ربنا سبحانه وتعالى كما قال هنا الإمام أكذبهم وأثبت لهم الخرص فيما هم صادقون، اللي هي إن يتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، والخرص هو التخمين والكذب. قيل بل أنكر سبحانه عليه ما هم فيه أكذب الكاذبين وأفجر الفاجرين، ولم ينكر عليهم صدقا ولا حق، بل أنكر عليهم أبطل الباطل، فإنهم لم يذكروا ما ذكروه. إيه هم اللي ذكروه؟ لو شاء الله، لو شاء الله، لو شئنا، إلى غير ذلك، إثباتا لقدره وربوبيته ووحدانيته وافتقارا إليه وتوكلا عليه واستعانة به، ولو قالوا كذلك لكانوا مصيبين، وإنما قالوه معارضين به لشرعه ودافعين به لأمره، فعارضوا شرعه وأمرهم ودفعوه بقضائه وقدره. هل لكم معايا هنا؟ عارضوا شرعه وأمره، ما المراد بشرعه وأمره؟ الأوامر والأحكام التكليفية. طيب بقضائه وقدره ما قدره في الأزل، فكيف يعارض المعلوم المشاهد المحسوس بأمر غيبي؟ واضح ولا مش واضح؟ ما قدره ربنا وقضاء غيب، أمرنا بالصلاة وهو علم سبحانه وتعالى في الأزل أني سأصلي أو لا أصلي، فكيف أجزم بأنه علم أنني لا أصلي ثم أترك الصلاة؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى إذن عارضوا أمرهم شرعه وأمره ودفعوه بقضائه وقدره ووافقهم على ذلك، رحمكم الله، على ذلك. ذلك عايد على ايه؟ انا سألتك على ايه؟ طب اصحى شوي على ايه؟ احسنت. ووافقهم على ذلك كل من عرض الامر ودفعه بالقدر. ايه معنى دفعه؟ ها؟ لم يفعله ولم يمتثل له. وايضا فانهم احتدوا بمشيئته. هذا امر عايد على مين؟ العام. وقدره على محبته لما شاء ورضاه به وإذنه فيه. فجمعوا بين أنواع من الضلال: الأول معارضة الأمر بالقدر ودفعه به، والإخبار عن الله أنه يحب ذلك منهم ويرضاه حيث شاءه وقضاه. أسأل، قضاه هنا كوني ولا شرعي؟ اكتب جنبها كوني. وقضاه كونا. وأن لهم الحد على الرسل بالقضاء والقدر، وقد ورثهم أو وقد ورثهم في هذا الضلال وتبعهم عليه طوائف من الناس ممن يدعي التحقيق والمعرفة أو يدعى فيه ذلك. وقالوا انظر، العارف إذا شاهد الحكم سقط عنه اللوم. وقد وقع في كلام شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري ما يوهم ذلك، وقد أعاذه الله منه، فإنه قال في باب التوبة: من منازل السائلين ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء. هنا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه مسألة الاستطراد عنده عالية جدا، يعني هو بيتكلم في قضية معينة إثناء الكلام تطرق لقضية أخرى يوم يتبحر فيها ويتوسع، وبعد فترة طويلة تكون أنت عشت معاها يرجعك للأولان. أنت أصلا نسيت الأولان؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ ومن أجل هذا لو فيه وقت وأشياء من ديت مثل هذه الأمور تنحى حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. وده اللي بيفعله كثير ممن هو له أهل بتهذيب أو اختصار. ليه؟ عشان يتناسب معنا احنا المساكين. يقول: فإنه قال في باب التوبة: من منازل السائرين ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء، أولاها أن تنظر بين الجناية والقضية فتعرف مراد الله فيها إذا خلاك وإتيانها. فإن الله إنما يخلي العبد والذنب الأحد معنيين: أن يعرف عزته في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في إمهاله وراكبه، وكرمه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرته. تاني: فإن الله تعالى إنما يخلي العبد والذنب. يعني إيه؟ يمكن العبد من الذنب بس باختيار العبد، يعني تركك حتى تعصيه ولم يحل بينك وبين المعصية، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه عن العاصين: هانوا على الله فتركهم، ولو عزوا عليه لعصمه. يعني إيه؟ ساعة ما تجد نفسك وقعت في معصية اعرف أنك هنت على الله. ومن يهن الله فلهم. إزاي؟ ما هو تركك تعصي ولم يحل بينك وبين المعصية. طب كيف يحال بينك وبين المعصية؟ لا، ده بأسباب كثيرة جدا لأبعد الحدود. يلقي ربنا عز وجل على لسانك كلمة يجعلها سببا وتحل بينك وبين المعصية. ألم يأتكم نبأ كعب بن مالك لما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة تخلفه عن غزوة تبوك، وقال: والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى وأيسر مني حين تخلفت عن هذه الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين حتى جمعتهم في هذه الغزوة. فسيدنا النبي قال: إيه؟ قم حتى يقضي الله فيك. أما هذا فقد صدق. مشي، تبعه رجال من بني سلمة فما زالوا يؤنبونه: لما لم تقل كما قال الناس وقد كان فيك ذنبك استغفار الرسول لك؟ شوف بقى، ربنا عز وجل أراد أن يحول بينه وبين أن يكذب نفسه ويقع كما وقع فيه المنافقون، فقال له: شوف أجر على لسانه، هل لقي معي أحد مثل ما لقيت؟ هو ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الكلمة سبب. فقالوا نعم رجلا، قالوا مثل ما قلت، وقيل لهم مثل ما قيل لك. قلت لهم من؟ قال هلال بن أمية ومرار بن الربيع، فقد ذكر رجلين صالحين لي فيهما أسوة حسنة. يبقى الشاهد يا أخوان، عصمة الله للعبد من الوقوع في الذنب تأتي على أهون الأسباب، ولكن متى هذا؟ إذا كنت عزيزا عند الله. وخد بالك، عزتك عند الله ليست لنسبك ولا لحسبك، بل لعملك الصالح، لعملك الصالح. يقوم الله سبحانه وتعالى يتولاك ويحول بينك وبين المعصيه. يبقى هانوا على الله فتركهم، ولو عزوا عليه ها لعصمه. واضح؟ نعم. الله يا اخي الفاضل، لو تري تريح راسك خيرا لك. واخد بالك انت ازاي؟ اخونا بيسال عن بول ايه، أن العارف إذا شاهد الحكم سقط عنه اللو. الكلام ده هو يا أخوانا كلام من قال بوحدة الوجود، يعني ما فيش في الكون إلا الله عز وجل. أمال أنا وأنت، ظهر الله فينا، تعالى الله عن ذلك، وبناء على ذلك ما فيش لا حلال ولا حرام، لأنه هو شاهد الحكم، أي شاهد حقيقة الأمر على حد زعمه إن الكون كله ما فيش غير قال الله سبحانه وتعالى. طب بناء على ذلك يبقى فيه لوم ليه؟ وعتب لي وذنب لي ومؤاخذة لي ليه؟ الكون كل واحد. لذلك كما ذكرت لكم قبل هذا من الطرائف، واحد مرة يريد أن يقرر عقيدة وحدة الوجود، ليس بالكون إلا الله، فبين واحد بيعلم، قال له من حدثك أن في الكون غير الله فلا تصدقه. قال ومن الذي يحدثني؟ ها أبو الحمد لله. هنا بيقول، وضحت يا أخواننا كلمة يخلي العبد والذنب لأحد معنيين، أن يعرف عزته في قضائه. أخبرك أن يعرف عزته في قضائه، اكتبها في الهامش، عزته. وبره في ستره، وحلمه في إمهال راكبه، وكرمه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرته. والثاني ليقيم على العبد حدة عدله فيعاقبه على ذنبه بحدته. واللطيفة الثانية أن يعلم أن طلب البصير الصادق سيئته لم تبق له حسنة بحال، لأنه يسير بين مشاهدة المنة وتطلب عيب النفس والعمل به. اللطيفة الثالثة أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استغباح سيئة لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم. طبعا هذا كله كلام الصوفية، وهو كلام يصدع الرأس وليس من ورائه طائل. نعم. ده هنا سيئته وده الصواب، ماشي. أصل كان ده كله من منازل السائرين، وطبعا منازل السائرين فيه ما فيه، وهذبه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. فهذا الكلام الأخير ظهره يبطل استحسان الحسن واستقباح القبيح، والشرائع كلها مبناها على استحسان هذا واستقباح هذا، بل مشاهدة الحكم تزيد البصير استحسانا للحسن واستقباحا للقبيح. وكلما ازدادت معرفته بالله وأسمائه وصفاته وأمره قوى استحسانه واستقباحه، فإنه يوفق في ذلك ربه ورسوله ومقتضى الأسماء الحسنى والصفات العلو. وقد كان حال شيخ الإسلام في ذلك موافقا للأمر وغضبه لله ولحدوده ومحارمه ومقاماته في ذلك شهيرة عند الخاصة والعامة. وكلامه المتقدم بين في رسوخ قدمه في استقباح ما قبحه الله واستحسان ما حسنه الله، وهو كالمحكم فيه، وهذا متشابه فيرد إلى محكم كلامه. والذي يليق به ما ذكره شيخنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي رحمه الله في شرحه، فذكر قاعدة في الفناء والاصطلام، فقال الفناء عبارة عن استسلام العبد لغلبة وجود الحق وقوة العلم به في العبد، فيزيد بذلك يقينه به ومعرفته به وبصفته سبحانه، فيذهل بذلك كما يذهل الإنسان في أمر عظيم دهمه، فإنه ربما غاب عن شعوره بما دهمه من الأمور المهمة. مثاله رجل وقف بين يدي سلطان عظيم قاهر من ملوك الأرض، فأذهله عظمه ما يلاحظه من هيبته وسلطانه عن كثير مما يشعر به، وهذا تقريب والأمر فوق ذلك، فكيف بمن أشهده الله عز وجل فردانيته حيث كان ولا شيء معه، فرأى الأشياء مواتا لا قوام له إلا بقدرته، فشادها خيالا كالهباء بالنسبة إلى وجود الحق تعالى، وذلك في البصائر القلبية بالكشف الصحيح بعد التصفية والتدريب في القيام بأعباء الشريعة وحمل أثقالها والتخلق بأخلاقها، يصفي الله عز وجل عبده من درنه ويكشف لقلبه فيرى حقائق الأشياء، فما تتجلت على العبد أنوار المشاهدة الحقيقية الروحية الدلة على عظم الفردانية تلاشى الوجود الذي للعبد واضمحل كما يتلاشى الليل إذا أصفر عليه الصبح، ويكون العبد في ذلك آكلا شاربا، فلا يظهر عليه شيء مغير لما اعتاد، لكن يزداد إيمانه ويقينه حتى ربما غطى إيمانه عن قلبه كل شيء في أوقات سكره، ويبقى وجوده كالخيال قائما بالعبودية في حضرة ذي الجلال والإكرام، وتعود عليه البصائر الصحيحة في معرفة الأشياء عند صحوه، ثم يزول عنه عدم التمييز ويقوى على حالة فيتصرف فيه، وذلك هو البقاء، بحيث يتصرف في الأشياء ولا يحجب عنه ما وجده من الإيمان والإيقان في حال البقاء، بل يعود عليه شعوره الأول بوجود آخر يتولاه عز وجل شهد فيه قيامه عليه بتدبيره، ويصل إلى مقام المراد بعد عبوره على مقام المريد، فيصير به ويسمع وبه ينطق كما جاء في الحديث الصحيح. أخوانا، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكل ما ذكره الإمام ابن القيم نقلا عن شيخه الأنصاري أو عن شيخه إسماعيل الهروي لم يرد به نص صحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أحوال سلفنا الصالح، والخير في الاتباع والشر في الابتداع. نعم، المريد المريد. طب نعم، ما هو يريد أن يدافع عن شيخه اللي هو إسماعيل الأنصاري، اللي قصدي إسماعيل الهروي، وذكر كلام هذا الشيخ، يعني إيه؟ يريد أن يرفع التبع عنه، ولكن هذا الكلام إذا أمعن الإنسان فيه النظر ولم يكن عنده من الضوابط الشرعية الكثير سيودي به إلى القول بوحدة الوجود. طيب، يقول كما جاء في الحديث الصحيح، عندك الحديث موجود تحت، إن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعل ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. طيب، خليك معايا كده. قال لك: كنت سمعه الذي يسمع به، فما تقول في رجل يسمع المحرم وقال لك: أنا أقبل على الله بالنوافل، وقال: كنت سمعه الذي يسمع به، أنا ليس لي دخل، كلام ده مقبول؟ هي الخطورة هنا بقى، هنا مكمن الخطر، لأن يا إخوانا النصوص الشرعية وحدة واحدة تأتلف ولا تختلف، فيجب مراعاة هذا عند النظر في بقية النصوص. ووجه آخر هو أن الفاني في حال فنائه، هذا من الكلام الذي ينبغي أن يقال قبل أن يبلغ إلى مقام البقاء والصح والتمييز، يستثر من قلبه محل الزهد والصبر والورع، لا بمعنى أن تلك المقامات ذهبت وارتفعت وارتفع عنها العبد، لكن بمعنى أن الشهود سطر محلها من القلب وانطوت واندرجت في ضمن ما وجده اندراج الحال النازل في الحال العالي، فصارت فيما وجده الواجد من وجود الحق ضمنا وتبعا، وصار القلب مشتغلا بالحال الأعلى عن الحال الأدنى، بحيث لو فتش قلب العبد لوجد فيه الزهد والورع وحقائق الخوف والرجاء مسطورا بأمثال الجبال من الأحوال الوجودية التي يضيق القلب عن الاتساع لمجموعها، ثم في حال البقاء والصحو والتمييز تعود إليه تلك المقامات بالله لا بوجود نفسه. علشان كده من الكلام المأثور وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن بعض من ينتسبون إلى التصوف وهو الجنيد، قال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. ثم قال أي الجنيد: إنه لتعرض علي النكتة من نكات القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة. يبقى إذن كل ما ذكر هذا بعيد عن هدي السلف، ولم يرد فيه نص عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذا علمت ذلك انحل إشكال قوله إن مشاهد العبد لم تدع له استحسان حسنة ولا استقبح سيئة لصعوده إلى معنى الحكم، أي أن صفة حكم الله حشد بصيرته وملأته، فشهد قيام الله تعالى الأشياء وتصرفه فيها وحكمه عليها، فرأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه وتقدير وإرادته القدرية، فغاب بما لاحظ من الجمع عن التمييز والفرق، ويسمى هذا جمعا لأن العبد اجتمع نظره إلى مولاه في كل حكم وقع في الكون، وفي ملاحظة هذا الحكم الذي صدرت عنه التصرفات اجتمع قلبه، ولضعف قلبي حين هذا الاجتماع لم يتسع للتمييز الشرعي بين الحسن والقبيح، وهذا لا يليق أبدا، بمعنى أنه انطوى حكم معرفته بالحسن والقبيح في طي هذه المعرفة الساترة له عن التمييز، لا بمعنى أنه ارتفع عن قلبه حكم التحسين والتقبيح. هذا إخواننا يعني تأويل غير مستساغ بل مستقبح، بل اندرج في مشهده وانطوى بحيث لو فتش لوجد حكم التحسين والتقبيح مسطورا في طي مشهده، ذلك وبالله التوفيق. وتلخيص ما ذكره شيخنا رحمه الله أن للفعل وجهين: وجه هو قائم بالرب وهو قضاؤه وقدره له وعلمه به ومشيئته النافذة فيه الموجودة له، ووجه هو قائم بالعد وهو كسبه له وفعله واختياره. نعم، هذا كلام منضبط. نعم، مش موجود عندكم؟ وتلخيص ما ذكره شيخنا رحمه الله أن للفعل وجهين موجود؟ طيب، وجه هو قائم بالرب تعالى وهو قضاؤه وقدره له وعلمه به ومشيئته النافذة فيه الموجدة له. ها؟ طيب اكتب: ومشيئته النافذة فيه الموجد له، ووجه هو قائم بالعبد وهو كسبه له وفعله واختياره. قائم بالعبد يبقى أي فعل بيقع على وجه الأرض يا أخوان من أي إنسان له وجهين اثنين: قضاء الله وقدره ومشيئته النافذة فيه الموجد له، هذا لا إشكال فيه، ولكن الشدة غائب عنا، غيبه ربنا عنه. الأمر الثاني: كسب العبد للفعل واختياره له، والعبد له ملاحظتان: ملاحظة للوجه الأول وملاحظة للوجه الثاني، والكمال ألا يغيب بأحد الملاحظتين عن الأخرى، بل يشهد قضاء الرب تعالى وقدره ومشيئته، ويشهد مع ذلك فعله وجنايته وطاعته ومعصيته، فيشهد الربوبية والعبودية، فيجتمع في قلبه معنى: لمن شاء منكم أن يستقيم، مع قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. خدوا بالكم معايا، الإمام يقصد هنا جزئية دقيقة جدا، وهي إيه؟ الرد على من أنكر أن الله لم يقدر الشر ولم يخلق القبيح. خدوا بالكم من دي كويس، وده فرقة من الفرق الضالة اللي هم المجوسية، جعلوا مع الله خالق آخر. فهو الإمام ابن القيم يقول لك لا، حتى عند الطاعة وعند المعصية تشهد أن الرب عز وجل ما فعلت هذا وخرجت عن مشيئتي أو قدرتي أو قضائه وقدره، فالمشهد هذا يجعلك موحدا لله في الربوبية وإن كنت عاصيا. يقول فيجتمع في قلبه معنى قوله لمن شاء منكم أن يستقيم مع قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فمن الناس من يتسع قلبه لهذين الشهودين، ومنهم من يضيق قلبه عن اجتماعهما بقوة الوارد عليه وضعف المحل، فيغيب بشهود العبودية والكسب وجهه الطاعة والمعصية عن شهود الحكم القائم بالرب تعالى من غير إنكار له، فلا يظهر عليه أثر الفعل وحكمه الشرعي، وهذا لا يضره إذا كان الإيمان بالحكم قائما في قلبه. ومنهم من يغيب بشهود الحكم وسبقه وأولية الرب وسبقه للأشياء عن جهة العبودية وكسبه وطاعته ومعصيته، فيغيب بشهود الحكم عن شهود المحكوم به فضلا عن صفته. فإذا لم يشهد له فعلا فكيف يشهد كونه حسنا أو قبيحا؟ وهذا أيضا لا يضره إذا كان علمه بحسن الفعل وقبحه قائما في قلبه، وإنما توارى عنه لاستلاء شهود الحكم على قلبه وبالله التوفيق. فأين هذا من احتجاج أعداء الله بمشيئته وقدره على إبطال أمره ونهيه؟ وعباد هؤلاء الكفرة يشهدون أفعالهم كلها طاعات لموافقتها المشيئة السابقة. السؤال بقى، ما الذي أدراك أن الله شاء هذا لك من المعاصي؟ ولو أغضبهم غيرهم وقصر في حقوقهم لم يشهدوا فعله طاعة مع أنهم موافق فيه المشيئة، فما احتج بالقدر على إبطال الأمر والنهي إلا من هو من أجهل الناس وأظلمهم وأتبعهم لهواه. سأعيد هذه الفقرة تاني. فأين هذا من احتجاج أعداء الله بمشيئته وقدره على إبطال أمره ونهي؟ دي واضحة؟ قالوا ربنا قدر علينا كده. طب وأمرك؟ قال لك أمرني زي ده، هو قدر علي. وعباد هؤلاء الكفرة يشهدون أفعالهم كلها طاعات لموافقتها المشيئة السابقة، اللي هي فرقة الإيه؟ لا، الجبرية. الجبرية. انظر، ولو أغضبهم غيرهم وقصر في حقوقهم لم يشهدوا فعله طاعة. يعني هو الجبري بيرى أكله للربا طاعة لأنه ماله مجبور. طب لو واحد لطش على مين هيغضب منه؟ طب لماذا رأيت فعلتك طاعة ولم ترى فعلتي طاعة؟ ولا أنت مجبور وأنا مش مجبور؟ واضحة يا أخواننا؟ أدي معنى كلمة ولو أغضبهم غيرهم وقصر في حقوقهم لم يشهدوا فعله طاعة مع أنه وافق فيه المشيئة، صح؟ فما احتد بالقدر على إبطال الأمر والنهي إلا من هو من أجهل الناس وأظلمهم وأتبعهم لهواه. واضحة ولا مش واضحة دي؟ اتفهمت يا اخوانا المعلومة دي؟ مهمة جدا. وتأمل قوله سبحانه بعد حكايته عن أعدائه احتجاجهم بمشيئته وقدره على إبطال ما أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لولا محبته ورضاه به لما شاء منهم، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فأخبر سبحانه وتعالى أن الحجة له عليهم برسله وكتبه، وبيان ما ينفعهم ويضرهم ويمكنهم من الإيمان بمعرفة أدلته وبراهينه، وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول، فثبتت حجته البالغة عليهم بذلك، واضمحلت حجتهم الباطلة عليهم بمشيئته وقضائه، ثم قرر تمام الحجة بقوله فلو شاء لهداكم أجمعين. نعم، فإن هذا يتضمن أنه المتفرد بالربوبية والملك والتصرف في خلقه، وأنه لا رب غيره ولا إله سواه، فكيف يعبدون معه إلها غيره؟ فإثبات القدر والمشيئة من تمام حدته البالغة عليهم، وأن الأمر كله لله، وأن كل شيء ما خلى الله باطل، فالقضاء والقدر والمشيئة النافذة من أعظم أدلة التوحيد، فجعلها الظالمون الجاحدون حدة لهم على الشرك، فكانت حدة الله هي البالغ وحدتهم هي الضاحضة، وبالله التوفيق. طيب، إذا عرف هذا أكتفي بهذا القدر. قدر الدين لا ده نخلص ماشي. اتفهمت يا اخوانا الاول مسألة اللي هو ان يحتد بقضاء الله وقدره على المعصية ويقول ان الله قدر علي. طيب، اذا عرف هذا فموسى صلوات الله وسلامه عليه اعرف بالله وبأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله، فاجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه، وآدم صلوات الله وسلامه عليه أعرف بربه من أن يحتد بقضائه وقدره على معصيته. طبعا إشكالين اثنين كالجبال، نبي الله موسى أعلم بالله باسمه من أن يلوم نبي الله آدم على ذنب تاب منه ربنا، تاب منه آدم وقال فيه ربنا عز وجل ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. طب نبي الله آدم أعرف بربه من أن يحتد بقضائه وقدره على معصيته، بل إنما لام موسى آدم على المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له أخرجتنا ونفسك من الجنة. بل إنما لام موسى آدم على المصيبة. طيب، وهل هناك إشكال إن كتبتها المصيبة؟ خلاص اكتبها المصيبة. والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له من القائل؟ موسى. ماشي، أطول بالي شوي. ولهذا قال له أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ خيبتنا، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة. قال لي أحسنت، أثر المعصية. وقال إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة مقدرة قبل خلقي، والقدر يحتد به في المصائب دون المعائب، أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة؟ هذا جواب شيخنا رحمه الله. وقد يتوجه جواب آخر، وهو أن الاحتجاج، انتبهوا، بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع آخر، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم عليه السلام، فيكون في ذكر القدر إذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا ولا يبطل به شريعة، بل يغبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. ومن أجل هذا، أنت مثلا وقعت في ذنب ولا حاجة وقاعد بينك وبين نفسك وتبت وندمت واستقمت، قلت الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، خبلك على إيه؟ على ما فعلته في أيام تفلتك من شرع الله عز وجل. يبقى أنت هنا بتحتج بأن هذا الذي حدث بقضاء الله وقدره، تثبت لله عز وجل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأنه متفرد بكل شيء وبالخلق، وفي نفس الوقت أنت ندمت على الذنب وأقلعت عنه وعزمت على ألا تعود إليه. ينفع في هذا الحال، واذن بالكم يا أخوانا، طيب يقول نعيدها تاني، وقد يتوجه جواب آخر وهو أن الاحتجاج بالقدر على ذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته. خذ بالك من هنا القيد ترك المعاودة، لأنه الإشكالية كلها فين؟ الخوف كله منين يا أخوانا؟ أن الإنسان يبطل الأمر والنهي بدعوى القضاء والقدر. الخوف هنا يبقى الذنب ده أقلع وندم وعزم على ألا يعود، وفعلا مضى عليه 20 عاما ولم يعد إليه قط، يبقى هنا ما فيش خوف من أن يقول قدر الله ما شاء فعل ليدفع الأمر والنهي بالقضاء والقدر. لا، هنا الأمر إيه؟ منتفل، بعكس مين؟ القائم على معصية. يقول أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم عليه السلام، فيكون في ذكر القدر إذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا. إمتى بقى؟ لما قال قدر الله ما شاء فعل ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة، يوضح أن آدم عليه السلام قال لموسى أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق، فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة نصوحا وزال أثره وموجبه حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب عليه ولمه، حسن منه أن يحتد بالقدر بعد ذلك ويقول هذا أمر كان قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حد له على باطل. يعني حتى وهو بيقول قدر الله ما شاء فعل هو يعتقد أنه كان مستحقا للإثم والوعيد الشديد لما فعل الذنب، ولكن بعفو الله ورحمته لما تاب كأنه لم يفعل الذنب. يبقى ده المعتقد عند ذكر هذا الكلام. يقول فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حد له على باطل، فلا محظور في الاحتجاج به. وأما الموضع انتبهم الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال ها أو المستقبل. الحال يعني إيه؟ قاعد قدام الصنم وبيقول قدر الله ما شاء فعل، أو المستقبل هترشح في البرلمان المرة الجاية إزاي قدر الله ما شاء فعل، تعمل له إيه ده؟ وهذا بقى أخوانا يبقى حال ومستقبل. أما الماضي انتبهوا لها كويس وفرقوا بين الأمرين. ففي الحال والمستقبل بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله، قالوا لو شاء الله ما أشركنا. أشركنا ماضي ولا أمر ولا مضارع؟ ماشي بس الاستمرارية. طيب ولو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على أن لا يعود، فإذا لامه لائم بعد ذلك قال كان ما كان بقدر الله. ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. طب أسأل سؤال كده معايا ولا معايا؟ طيب هب أنه فعل المعصية وتركها ولكن لم يندم ولم يعزم على العود، أيجوز له أن يقول وقع هذا بقضاء الله وقدره؟ لا يجوز، لأن عدم عزمه على العود وعدم ندمه بمثابة من يستمر على الفعل. واضح دي ولا لا؟ بمثابة إيه؟ من يستمر على الفعل. لذلك خد بالك كويس وأنا وأنت نتوب من بعض الذنوب نلاحظ مسألة الندم، واخد بالك؟ لأن ممكن يكون الذنب والمعصية عمل لك مصالح كتير، فمسألة الندم ديت إيه صعب عندك شوية. العربية قدام البيت فارهة، أندم إزاي؟ ده العربية ملهاش نظير. فخد بالك كويس بحيث حينما تحتج بالقضاء والقدر يكون احتجاجك إيه؟ مقبول. لأن العبد إذا أقلع ولم يندم ولم يعزم على عدم العود لم تصح له توبة وما زال عاصيا. ها وضحت ولا لسه؟ طيب يقول: ونقطة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. فإن قيل ركزوا، فقد احتج علي بالقدر في ترك قيام الليل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا، طرقه يعني ها؟ خبط على الباب، لا خطأ، اكتب طرقه أي أتاهما في الليل. وكل آت بالليل فهو طارق. ها؟ أيوه صلى الله عليه وسلم. وكل آت بالليل فهو طارق وإن لم يطرق الباب. زي إيه بالضبط؟ هي معلومة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إيه معنى يبيتون؟ بات الرجل أي مضى عليه الليل، نام أم لم ينم. وضحت؟ تاني، والذين يبيتون، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. طب تيجي ازاي؟ ما فهمش معنى بات. يبقى بات معناها ايه؟ ها مر عليه الليل، نام أم لم ينم. يبقى أنا عدت أنا والشيخ أحمد طول الليل نتدارس العلوم الشرعية، فنقول إيه؟ بتنا هذه الليلة. فأخونا خالد أقول بتنا هذه الليلة. طب نمت كل واحد كم ساعة؟ يا عم بتنا احنا بنتكلم بلغة الزجاج، واخد بالك؟ يبقى بتنا ها مر عليه الليل، نام أم إيه؟ أم لم ينم. طرقه إيه؟ طرقه أتى إيه؟ بليل. وفاطمة ليلا، فقال لهم: ألا تصلون؟ قال علي: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنفسنا بيد الله. صح ولا غلط؟ يعني بمشيئة الله، فإذا شاء أن يبعثها بعثها. صح ولا خطأ؟ ولكن بقى هنا ما أدراك أنه لم يشأ أن يبعثها، هو ذا الإشكال كله. واضح يا أخوانا كده؟ فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قيل: علي لم يحتج بالقدر على ترك واجب ولا فعل محرم، وإنما قال إن نفسه ونفس فاطمة بيد الله، فإذا شاء الله أن يوقظهما ويبعث أنفسهما بعثها. وهذا موافق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليلة نام في الوادي، إن الله قبض أرواحنا حين شاء وردها حين شاء. وهذا احتجاج صحيح صاحبه يعذر فيه، فإن النائم غير مفرط، واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح. صح؟ يعني هو صلى العشاء وروح نام، وضبط المنب، وضبط هاتف المحمول، ووصى الزوج صحوني يا أخوانا قبل الفجر بساعة، كل ده نام، خلاص قدر الله ما شاء فعل. وده اللي نقول إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء. وهذا احتجاج صحيح صاحبه يعذر ليه يا أخوانا؟ لأنه غير مفرط نعم. أرواحنا حين شاء وردها حين شاء. نعم. طب اكتب عندك: حين شاء أرواحنا حين شاء وردها حين شاء. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاحتجاج بالقدر في الموضع الذي ينفع العبد الاحتجاج به. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل اللي هم مين؟ الاثنين. أحسنت. احرص على ما ينفعك، هي دي أخوانا الذي ينبغي أن ندندن حوله. احرص على ما ينفعك، وكن صادقا مع نفسك، وليس ثم داع للمجاملة. احرص على ما ينفعك، فلا تنشغل بشيء لا ينفعك، ولا تبحث عن شيء لن ينفعك، ولا تسأل عن شيء لن ينفعك. فإن فعلت هذا فأنت من المستجيبين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة، وأنه يحب حقيقة، اللي هي جت منين؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، صفة المحبة لله عز وجل. أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة. الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر يحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ونظيف يحب النظافة. اكتب عندك: والحديث الوارد في اسم الله النظيف لا يصح. جاي هتيجي ان شاء الله، هذا اللي بيتكلم فيه. نعم، هي ماشي الاخبار، ماشي هنتكلم بقى، هي اسماء من الله سبحانه وتعالى. ومؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين. ومنها ان محبته للمؤمنين تتفاضل، فيحب بعضهم اكثر من بعض. ومنها ان سعاده الانسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك، فالخير كله في الحرص على ما نفع. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته، أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين. فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله ولا تتم إلا بمعونته، فأمره بأن يعبده وأن يستعين به، ثم قال: ولا تعجز، فإن العجز ينافي حرصه على ما ينفعه وينافي استعانته بالله. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه. فإن فاته ما لم يقدر له فله حالة، حالة عجز، وهي مفتاح عمل الشيطان، يعني فاته شيء وكان يعجز عنه، فقال: لو أن فعلت كذا وكذا، واخد بالك، ضد عمل الشيطان. وفي ملحظ آخر، وهو أن يقول: لو فعلت كذا لكان كذا حتما ولا بد، دون تعليقه على مشيئة. واضحة؟ يعني هو مثلا بالأمس خرج، وفي أثناء خروجي حدث له شيئا يكره، فبعدها بيوم قال: لو أنا فعلا ما خرجتي ما كان يحدث، جزما لا تعليقا على المشيئة. دي تفتح عمل الشيطان، واضح ولا؟ تفتح إيه؟ عمل الشيطان. نعم، ستأتي إن شاء الله. قولوا بالقرص. حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لو هو هنا، بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاهم عن افتتاح عمله بهذا المفتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلمه عليه أحد، فلم يبق له ها هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، وإذا انتفت امتنع وجوده. فلهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين، حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. فلهذا كان لها حديث، هذا الحديث مما لا يستغنى عنه العبد أبدا، بل هو أشد شيء إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي المحصول حصول المطلوب وعدمه. هناك كلام ماتع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن هذا الحديث اللي هو: ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. وأيضا على حديث علي بن أبي طالب: سيملى عليكم في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. صاحبك ها من وربعه.